إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، كلنا نشأ في بيئة غير صالحة، نعرف هذا ولا يستطيع أحد أن ينكره، لا سيما هذا الجيل، وتربى بين أبوين في الغالب الأعم يريان أن الدين خطر، وأن التدين مشكلة، والواجب البعد عن التدين في الظاهر قدر الإمكان. على هذا ربي الشباب من خلال مناهج الدراسة، ومن خلال أفكار المجتمع وتصوراته وأحلامه وآماله. وإنما يخرج الرجل فينا ثمرة المجتمع الذي يعيش فيه، شأنه شأن الشجرة، إن نبتت في تربة سيئة صارت هزيلة ضعيفة معرضة للآفات والأمراض والأوبئة، وإن نشأت في تربة صالحة ضربت بجذورها في الأرض وبفروعها في السماء وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. فشأن المربي شأن المزارع الذي يعتني بزرعه، فيخرج الحشاش والنباتات الدخيلة عليه ليحسن نباته ويكبر ويترعرع. والإنسان فينا إذا وفق له مرب حاذق عالم بأمور التربية استطاع أن يطهر نفسه من الآفات التي تلحق بها من المجتمع من حوله وما تسرقه نفسه من المتعاملين معها ومن خبث نفسه الأمارة بالسوء، ثم يزرع مكان هذا كله الإيمان والعمل الصالح فيسعد بذلك في دنياه وأخراه. وإن فقد الإنسان هذا المربي الفاهم لأمر التربية فإنه يتخبط ويصبح عرضة للتناقض الأخلاقي في الظاهر والباطن، فأصل فطرته يحثه ويدعوه ويجره إلى الخير جرا، لكن المجتمع من حوله بكل ما فيه يدعوه ويجره إلى الباطل جرا. وما من شك أن المجتمع بوسائله أقوى من الفطرة في الإنسان إذا غيرت معالمها وطمست في الإنسان. فالإنسان فيه ومضات خير، لمسات خير ومضات بر، ولكن المجتمع والأسرة والأقارب والجيران والإعلام ومناهج الدراسة كل هذا وأكثر منه يجره إلى الباطل جرا من أجل طمس هويته وتغيير معالم شخصيته، ثم تكون الغلبة في النهاية للباطل إن سلم الإنسان له ولم يحاول أن يتخلص من شراكه. أما إن ربي الإنسان منذ نعومة أذفاره تربية صحيحة فإنه في غنى عن هذا كله. ولذلك توعدنا الله تبارك وتعالى في شأن تربية الأولاد وحمل الآباء المسؤولية تجاه صلاح أو فساد أبنائهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي أدبوهم وعلموهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي علموهم وأحسنوا إليهم. وقال قتادة: أي أدبوهم وأحسنوا أخلاقهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والإنسان يقي نفسه وأهله من النار بحملهم على الطاعات وتحذيرهم وإبعادهم من المعاصي وأن يؤاخذهم بما يؤاخذ به نفسه. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم خطورة التربية وأن التربية في الصغر في غاية الأهمية، وهي التي تشكل نفس وعقلية الطفل منذ الصغر. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيولد كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وكان أبو هريرة يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أي الإسلام بالعهد الأول الذي أخذه الله على الخليقة من لدن آدم إلى آخر طفل يولد على ظهر الأرض. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالكل موحد بأصل فطرته، وإنما تغيير هذه الفطرة يكون من أسباب خارجية. فلو ترك الإنسان من يوم أن يولد دون أن تتدخل عوامل أخرى في نفسيته وعقله وفطرته لكان على التوحيد الذي فطر الله العباد عليه. وإن لم يرسل الله إلى عباده رسلا، لكن من رحمة الله بالخلق أن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا ودلهم وعرفهم عليه سبحانه وتعالى كي لا يكون لأحد عذرا بين يدي ربه يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا لأن الشياطين تجتال الإنسان عن أصل فطرته، فأراد الله بعباده خيرا ليردهم إلى الفطرة الأولى التي أوجدوا عليها وخلقوا عليها. فقال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ولم يقل فأبواه يسلمانه أو يهودانه، إنما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يذكر الإسلام لأنه الفطرة التي خلق الله الخلق عليها. إني خلقت عبادي حنفاء أي موحدين، فجاءت الشياطين فاجتالتهم أي أضلتهم عن الصراط السوي الذي أوجد الله العباد عليها. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا قيمة التربية منذ الصغر ومدى تأثيرها في نفسية الطفل، فقال فيولد كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. والمعنى أن الله تعالى يخلق الخلق، يخلق الإنسان أو الحيوان خلقا كاملا تاما لا نقص فيه. فلو نظرنا مثلا إلى البهيمة، إذا ولدت بهيمة مثلها هل تنزل بشكل غير الشكل التي خرجت منه؟ هل تنزل ناقصة رأسا أو قدما أو ساقا أو شيئا من أعضائها؟ لا، إنما تنزل كاملة. وكان العرب قبل الإسلام من مظاهر شركهم وضلالهم أنهم يتقربون بالأنعام لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فكانوا يأتون إلى أذن الأنعام فيقطعونها ثم يسيبونها لآلهتهم، فكان هذا من مظاهر شركهم وكفرهم بالله العظيم. فالله عز وجل خلقها كاملة، وأهل الشرك والضلال هم الذين أعملوا فيها هذا النقص وتدخلوا في أصل التكوين الكامل لهذه البهيمة. وكذلك الحال في الإنسان، الله يخرجه إلى الحياة بفطرة سليمة كما أنه خرج بجسد سليم كامل لا نقص فيه، وإنما يأتي النقص والتغيير والتبديل من الأبوين، فأبواه يهودانه هم الذين يطمسون معالم هذه الفطرة ويغيرون التوحيد الذي في نفسية هذا الطفل. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد انقدح لي معنى آخر في الحديث إضافة إلى ما ذكرت، أن أنثى البهيمة تلد بهيمة، وأنثى الحمار تلد حمارا، وأنثى الأسد تلد أسدا، وهكذا. وكذلك إذا كان الوالدين على التوحيد فإن الولد يخرج لأبيه وأمه، وإن كان على الضلال والفساد يخرج يحاكي الأب والأم، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقالوا: من شابه أباه فما ظلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة النشأة وخطورة القدوة في حياة الطفل منذ الصغر، وأنه كالعجينة تشكلها كيفما تشاء. أيها الإخوة، إن شأن التربية عظيم جدا، وهو من أجل وأعظم الواجبات والقربات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى. وللأسف إن أغلب الآباء اليوم قد أخطأ معنى التربية، وانحصر في رأسه مفهوم التربية أنه مجرد توفير مطعم ومأكل ومشرب وملبس طيب لولده، ثم يكبر الولد فيصبح عضوا فاسدا في المجتمع لأنه لم يربى تربية صحيحة. وأول من يجني فساد هذه التربية أقرب الناس إليه الوالدين، ويأتي الوالد يبكي دما ويتجرع العلقم: والله ما قصرت، ظللت حياتي أكد وأكدح من أجل أن أوفر لهم حياة طيبة. هذا كله شعور طيب، أن يكون لدى الأب مسؤولية تجاه أبنائه بأن لا يعيشوا أو يروا من قسوة الحياة ما رأى، وأن يوفر لأبنائه مسكنا طيبا ومطعما ومأكلا ومستوى في الحياة والتعليم وغير ذلك. لكن ليس هذا هو التربية، إن قضية الطعام والشراب قضية مكفولة، لكل إنسان كتب الله له أنفاسا على قيد الحياة، من يوم أن يأتي الملك فينفخ الروح فيه يكتب له رزقه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا قل بالله عليك. لو كانت التربية مسألة طعام وشراب ونحو ذلك، فمن الذي يربي هؤلاء الأطفال الذين يموت آباؤهم وهم في سن الصغر لا يستطيعون كذبا أو كدا أو كتحا في الحياة؟ بل من الذي يربي هؤلاء الأطفال الذين يموت آباؤهم وهم في أرحام أمهاتهم؟ إنه الله الذي يرزق بسبب وبغير سبب. إذا تبين أن المسؤولية الكبرى التي ألقيت على عاتق الوالدين ليست مسألة طعام أو شراب أو مسكن أو مستوى في الحياة، إنما قضية مرتبطة بروح هذا الطفل وتنشئته على الإيمان والعمل الصالح وربطه بعقيدته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عمم وخصص عليه الصلاة والسلام: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وفي لفظ في غير الصحيحين: والولد في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. إنها مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق الأب والأم تجاه الأبناء. كلمة أقولها دائما في خطبي ومحاضراتي ومؤلفاتي الغرب امتلأ قلبه وأحشاؤه غيظا على أمة الإسلام. لماذا؟ لأنه يعيش مشتتا في ضياع وتيه مع كل هذا التقدم الذي وصل إليه وامتلاك أسباب القوة في الأرض ومدنية حديثة متطورة لم يسبق إليها، لكن لا يهنأ بحياة، لأنه يعيش حياة التيه والضلال في وسط أعظم مأمن يعيش في ظله وتحت ظلاله الإنسان، إنه ظلال الأسرة. أن يعيش الإنسان مع زوجة وأولاد تربطهم علاقة الأبوة والحنان والسكن والمودة والرحمة التي أخبر الله عنها، فأراد أن نتجرع العلقم الذي يتجرعه، وإن نعيش حياة التيه والضلال والحرمان مع ما نحن فيه من تخلف عن امتلاك أسباب القوة في الأرض التي يرفل فيها الآن. فأرادوا إفساد الأسرة وتفكيكها، ولأمر آخر أنهم يعلمون أن السبب الوحيد الذي تبقى لأمة الإسلام لإعادة مجدها من جديد هو الأسرة التي منها يخرج الرجال ويتربى الأبطال، فعملوا على إفساد المرأة من عقود مضت ولا زالوا، حتى لا نهنأ بأسرة ولا يتربى طفل على قيم ومبادئ وارتباط بعقيدة إنما حياة التيه والضلال والعياذ بالله. فشأن التربية خطير جدا، وقل من الناس من يفهم هذه المسؤولية. من من الآباء اليوم إلا من رحم لديه هدف يريد أن يعلم ابنه دينا؟ من من الآباء يحرص على أن يحفظ ولده كتاب الله؟ من من الآباء يشتري كتبا تتحدث عن دينه فيأتي بها لولده، أو يقرأ فيتعلم ثم يعلم؟ من من الآباء يحرص على أن يصطحب ولده إلى مجالس العلماء العاملين ليتعلم منهم دينه؟ إن التناقض واضح في حياة الناس اليوم إلا من رحم. الأب يفرح إذا تفوق ابنه في الدنيا، ولا يحزن على النقيض إذا تخلف في أمر الدين. وإن كنت تكابر فقل لي بالله عليك، هل فرحك بنجاح ولدك في الثانوية العامة؟ وأسأل الله أن يوفق أولادنا هذه الأيام. هل فرحك بنجاح ولدك في الثانوية العامة وحصوله على أعلى الدرجات أشد أم فرحك إذا بلغت أن ولدك أتم حفظ القرآن الكريم؟ وإن خيرت بينهما فأيهما تختار؟ ما من شك أنها الدنيا. إيه يعني لما ابن ما يحفظش كتاب ربنا؟ ما الحفظ كتير. طب ما إيه يعني لما عادت الأطباء ينقص في الأمة أو المهندسين أو نحو ذلك؟ لن تخسر الأمة كثيرا إذا قل عدد الأطباء أو المهندسين، لكن ستخسر الأمة كثيرا إذا قل عدد الحفظة لكتاب الله واحدا، أعني حفظ العمل، إذ هو الأصل في حفظ القرآن. إن المشكلة أيها الإخوة أننا نربي أولادنا لأنفسنا وليس للإسلام. ليسأل كل واحد منا نفسه، لماذا يحرص على إنجاب الولد؟ وأقصد بالولد ذكرا كان أو أنثى، الإسلام لا يفرق بين رجل وامرأة وبين ذكر وأنثى إلا في تكاليف معلومة، لكن هم الذين يفرقون. لماذا نحرص على الإنجاب؟ لو سألت إنسان من عرب الناس وانت عايز تخلف ليه؟ لأي شاب بيتجوز لو اتأخر سنة في الإنجاب بلف على الدكاترة والقصة هنا عمالة تتكلم والقصة هنا عمالة تتكلم والدنيا مقلوبة ليه؟ عايزين عيال ليه؟ ما حد سأل نفس السؤال ده؟ لماذا نحرص على الإنجاب؟ يقول لك أنا عايز أخلف عشان عيل يشيل اسمي يا أخي، قلت له أنا عايز أخلف عشان لما أكبر أعتمد عليه. واحد يقول عشان أتباهى بابن الناس، أنا ابني فلان وكل النيابة ولا الضابط ولا الدكتور. هذه كلها نوايا جاهلية لا ينفعك أحد، وإن مت على هذا مت على معصية، والله لا يصلح عمل المفسدين. أهل الإيمان عندما تمنوا الولد أرادوه لدينهم. داود عليه السلام لما دعا ربه فأجهد نفسه في الدعاء، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. وداود عايز ايه؟ أراد ولدا. ليه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. الجهلة من الناس قالوا أنف يعقوب أن يموت وليس له ولد يحمل اسمه، فأجابهم العقلاء كلا، ليس هذا بخلق الأنبياء، إنما رأى داود عليه السلام في قومه رقة في الدين وضياعا وتضييعا لأوامر الله، فطلب من ربه بعدما طعن في السن وما عاد يقدر على أن يأتي أهله، وامرأته في الأصل عاقر عقيم لا تنجب، لكن من حرصه على دين الله وعلى أن يكون في قومه من بعده من يذكر الناس بأمر الله ناجى ربه ولجأ إليه، أراد ولدا يكون على ما عليه من الدين والنبوة يقوم في الناس من بعده حرصا وخوفا على دين الله. فكان يحيى عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان لما طلبوا من الله الولد وأثنى الله عليهم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما طلبوا الزوجة والولد من أجل الافتخار أو التباهي بين الناس، إنما أرادوا ولدا موحدا لله. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية لا والله لا شيء أقر لعين العبد المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله. كان كل وجل وهمهم في التفكير أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعمة عظيمة أن ترى من خرج من بين ضلوعك يسير على الأرض يوحد الله ويسجد لله ويطيع أمر الله، نعمة عظيمة لا يحسها إلا أهل الإيمان. وأمر آخر أننا لم نشكر ربنا على نعمة الأولاد. هذه النعمة العظيمة من جملة ما أنعم الله على عباده، وهذه نعمة لا يدرك قدرها إلا من حرمها. نسأل الله أن يرزق من لم ينجب أن ينجب. نعمة عظيمة جدا أن يرزقك الله ولد ذكرا كان أو أنثى، وأن تسعد به في الدنيا والآخرة، لأنه من زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكان الواجب عليك تجاه هذه النعمة العظيمة أن تراعي الله وتتقي الله فيها بأن تشكر الله عليها، ف فيكافئك الله بأمرين في الشكر، ألا وهما الحفاظ على النعمة ثم الزيادة عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة لا تكون إلا إذا حوفظ على الأصل ثم وضع عليه. فالعلماء يقولون شكر النعم فيه فائدتان: الحفاظ على الأصل وزيادته. فشكر النعمة في الولد أن تسمع إلى ربك الذي وهبك الولد، تسمع إليه ما واجبك تجاه هذه النعمة. الله أمرك بالتربية والإحسان والتنشئة، وربطه بدينه ربطا صحيحا مستمدا من الكتاب والسنة. فهل فعلت هذا؟ أم انشغلت بالتفاهات بالليل وبالنهار شغال؟ يا عم الحاج أرضى على نفسك، أصل التكاليف كثيرة وأنا مش عايز ولادي يعيشوا اللي أنا عشته. شعور طيب كما قلت، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن تربي. فلما أسأنا استخدام النعمة ولم نشكرها عاقبنا الله من جنسها. لعل لما تكبر يرهق الوالد بالمطالب فيعجز عنها، وأول من يجني فساد خلقهم وتربيتهم هو الأب والأم على حد سواء. لماذا؟ لأنك لم تربي تربية صحيحة. ومع هذا كله وضلال المجتمع الذي نعيش فيه، أن أغلب الآباء الذين لديهم حس ديني ويريدون أن يربوا أولادهم على الإسلام، لك التربية الآن شديدة، أنا لا أربي وحدي. هذه حقيقة. الذين يريدون أن يربوا أبنائهم تربية صحيحة يقاسون الأمرين. ليه؟ لأن المجتمع بايظ، مناهج دراسة فاسدة، علمانية فاسدة، ومجتمع وقرايب وإعلام والناس من حوالينا. إذا فعلت شيئا هدم بعد دقائق، وأشدها هذا الشيطان الذي في البيوت، التلفزيون. والعلماء يقولون إذا كان ألف باني وراءهم هادم واحد لا يستقيم بناء، كيف الحال إذا كان الباني واحد والهادم ألف؟ هذه حقيقة. لكن أين جهادك في هذه التربية؟ شوفوا، مع كل هذا الضلال الشباب يأتون إلى الدين والالتزام مرة ثانية. وإني أتساءل، من الذي يأتي بهؤلاء مع كل هذا الضلال وهذه المغريات؟ الناس تناسوا أمرا عظيما، ألا وهو أن الله إذا أراد أن يهدي فلا راد لأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذا الدين بكلتا يديه. الله أكبر، هو الذي يربي سبحانه وتعالى. إذن مع هذا الفساد الكبير العريض، لو أنك أخلصت النية وجددتها مع الله، فاعلم أن الذي يربي لك ولدك هو الله ولست أنت. نماذج من تربية السلف لأبنائهم حتى نتأسى ونقتضي. هذه الأمة ليس هناك أمة على ظهر الأرض لديها رجال كهذه الأمة المحمدية. والغرب لما فهم ذلك أراد أن يقطع الصلة بين ماضينا التليد حتى لا نحاكيه على ما كان عليه. أبو داود سليمان بن نصر الطائي طفل عنده 5 سنين، أول ما تم 5 سنين أسلمه أبوه إلى محفظ القرآن، فكان الولد يحفظ حفظا جيدا، فحفظ من الناس حتى وصل صورة الإنسان. فيوم جمعة رأته أمه يسير بجوار الحائط ويشير بيده والولد يحرك شفتيه، ظنت الأم الرؤوم أن ولدها حدث في عقله شيء، فنادت عليه: يا داود قم فلعب مع الصبيان. فأشار بيده إليها فأخذته فضمته إليها ثم دعت على نفسها
من شدة خوفها على ولدها، فقال الولد لأمه: أين عقلك يا أمه؟ فقالت: فيما تفكر يا ولدي؟ قال: فيهم. قال: ما؟ قالت: من؟ قال: أهل الجنة. قالت: ما يصنعون؟ قال: متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم واصل الولد القراءة حتى وصل إلى قوله تعالى: وكان سعيهم مشكورا. فقال لأمه: ما كان سعي هؤلاء؟ فقالت: لا أدري. فقام من عندها، فأرسلت المرأة إلى أبيه، فجاء الوالد، فقال الولد لأبيه: ما كان سعي هؤلاء يا أبي؟ يعني ماذا فعلوا في الحياة حتى جلسوا على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ فقال الوالد الخبير بشأن التربية: أي بني، كان سعي هؤلاء أن قالوا لا إله إلا الله. الله أكبر. عندما يحرص الوالد على أن يغرس التوحيد في نفسية ابنه منذ الصغر، هذه الكلمة العظيمة التي بادر النبي بها العالمين يوم أن قال له ربه: قم فأنذر. فصعد الصفا ونادى على أهل قريش وبطونها فعمم وخصص، ثم قال لهم وقد مثلوا بين يديه: لو أخبرتكم أن خيلا خلف سفح هذا الجبل تريد أن تغار عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة التوحيد التي أرسل بها المرسلون من قبل ربهم، أول واجب على العباد. قال الله: فاعلم، والخطاب لنبيه والأمة من بعده: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعرفين الآية دي نزلت على قلب رسولنا متى؟ سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة ورسول الله رسول الله، يعني قبل وفاته بعامين تقريبا. بعد كل هذه المدة الله يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، العقيدة أول واجب كلف به العباد، أن يتعرفوا على الله بأسمائه وصفاته، بتوحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته سبحانه وتعالى، وأن لا يصرفوا شيئا من العبادة لغيره. فكان السلف يحرصون على أن يربوا على العقيدة. أغلب الناس الآن العيل لما يكمل 3 سنين يقول لك: أنا عايز ابني يكون قوي وسليم البنية، طب أعمل إيه؟ أوديه الاستاد عشان يتعلم ألعاب قوة وينشأ من أول كويس. جميل، شيء طيب إن أبنائنا يكونوا أصحاء أقوياء حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن هذا الدين وعن هذه الأراضي الإسلامية وهذا التراب الذي يوحد الله. لكن زي ما بتحرص انك يكون ولدك كويس في البنية، لماذا لا تحرص ان يكون ولدك سليم الروح والخلق؟ ليه؟ لماذا هذا التناقض العجيب؟ لما تشوف ابنك مقصر في مذاكرة دروسه او بيلعبه في الثانوية العامة، الدنيا في البيت بتقوم ما تقعدش: انا بصرف وبعد دروس وبعمل واسوي، ما بذاكرش ليه؟ ولماذا لا يتمعر وجهك عندما لا ترى ولدك يحافظ على الصلاة في المسجد؟ ليه؟ مش ده تناقض؟ مع ان امر الدين اوجب واشد. هذا مهم جدا، لان مفهوم التربية عكس عند كثير من الاباء اليوم. سهل بن عبد الله التستري 3 سنين ونص يبيت مع خاله ويتعلم منه صلاة الليل، فكان الولد يستيقظ يشاهد خاله وهو يصلي قيام الليل. ففي يوم خاله قال له: يا سهل، ألا تذكر الله؟ قال له: أقول إيه؟ قال له: قل عند تقلبك بقلبك من غير أن تحرك لسانك، قل: الله معي، الله شاهدي، الله ناظري. فقالها سهل مرات، ثم أخبر خاله فقال: أي ولدي قل ذلك كل ليلة 10 مرات وداوم عليه. وبعد سنة سأله خاله فقال: أفعل. فمرت سنين ثم سأله خاله فقال: أفعل. فقال له: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ قال: لا. قال: إياك والمعصية. انظر التربية على المراقبة، أن يعلم أنه لا يخلو من عين الله فيراقب الله. ولذلك علماء التربية المسلمين بيقولوا: لما تحب تربي زوجتك كويس وابنك ما تخوفهمش منك، لأن أنت مش موجود في البيت 24 ساعة، وممكن تخش أوضة تانية وتعصيك أو هو يعصيك، وما نعمل إيه؟ خوف زوجتك وولدك من الله، عشان لما تخاف من ربنا تعلم أنها تحت عين الله في كل وقت، حتى لو نزلت في سافل الأرض فهي في عين الله، لا يخلو عن علمه شيء، فتراقب الله فتتقي الله فيك، فتحفظك في عرضها ومالك وولدها إلى غير ذلك. وهكذا تربية، هذه تربية على المراقبة. والأمثلة لا حصر لها، لكن الوقت يمضي والموضوع كبير لا يمكن أن يغطى في خطبة أو 2 أو 10، إنما المسألة مهمة جدا، إنما هي نقاط على بعض حروف حتى نفهم قيمة التربية. وواجبنا كآباء تجاه هذا الجيل الذي اجتمعت كل القوى على إفساده وضلاله وطمس هويته وإبعاده عن دينه، فكلما كثرت الشدائد والمصائب والضلال في الناس، كلما عصرت وصعبت وكبرت مهمة الأب تجاه أبنائه، حتى يعلم أنه مجاز بذلك بين يدي ربه. الحياة لا تنفع الناس، ولو عشت 20-40 ألف سنة مصيرك إلى الموت، والله سائلك عن كل صغيرة وكبيرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل عبد عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هتسأل لماذا لم تربي على كل صغيرة وكبيرة. وقال أيضا: ما من عبد استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يجد ريح الجنة. أسأل الله أن يربي لنا أبناءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، رؤوس أقلام سريعة في مسألة التربية: احتساب الأجر على الله والمجاهدة، فإن من احتسب أجره على الله وعلم أن تربيته لولده مسؤولية يجازى بها العبد إن أحسن فيها، ويؤاخذ ويعاقب عليها إن أساء فيها، فإن ذلك يهون على الوالد شأن تربية ولده، ويهديه ربه سبل السلام ويعينه، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثانيا، الدعاء لهم لا عليهم، وأخص بالذكر النساء في هذا. النساء لا يفطرن عن كثرة الدعاء على الأولاد إذا خالفوا أوامرهن، وهذا خطأ شديد في التربية. أولا، نهانا النبي أن ندعو على أبناءنا نهيا واضحا صريحا، حتى لا يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله من الوالدين فيهلك الولد فيجني الوالدين العلقمة بعد ذلك. وثانيا، الدعاء لهما، والدعاء سلاح عظيم يغير الله به كثيرا من الأمور،
فذهب أحد الناس إلى أحد العلماء قال له: لقد أتعبني ولدي حتى كدت أدعو عليه. فقال له: لقد زدته هلاكا على هلاكه ألا دعوت له. ثالثا: التربية بالقدوة. مهم جدا أن نربي أبناءنا بالقدوة. ما ينفعش أقول لابني ما تدخنش وأنا بدخن، هذه مصيبة. ما ينفعش أقول لابني ما تكذبش وأنا بعلمه الكذب. لما واحد يخبط ومش عايز أقابله أقول له قل أبوك مش موجود. كيف ينشأ الولد على الصدق وقد علمته الكذب بالقدوة؟ مستحيل. مهمة جدا أن نربي أبناءنا بالقدوة. مثال: أحد الإخوة بيقول لي رحنا مرة نزور واحد صديق لهم وكنا مجموعة وعنده طفل صغير، قعدنا في الصالون، جه الولد مسك واحد فينا وقعد يلف حواليه، ولما جه أبوه قال له: بابا عمه فلان له وش واحد وأنت قلت لنا إن عمه ده له وشين. ليه؟ لأن الولد ده نفسية نظيفة، بياخد الكلام على محمل الصدق والجد. لكن أبوه يقصد إن ده منافق، نقول فلان ده بوشين يعني منافق، لكن الولد ما فهمش فأخذ الكلمة على محملها الصحيح. فشوفوا مدى التربية بالقدوة. مهم جدا أن أربي ولدي. لما واحد اتصل بالتليفون أقول له مش موجود، علمته الكذب. وأول من يجني ثمرة الكذب هو أنت لما ابنك يكبر ويكذب عليك لأنه علمته. فمهم جدا أن نربي أبناءنا بالقدوة حتى لا يحدث لهم انفصام في الشخصية. أبوه بيقول كلام والحال بتاعه بيقول كلام. امبارح فقط بالليل فقط بعد العشاء أخبرني واحد إن امرأة كانت عادية متبرجة إلى آخره، ثم أنعم الله عليها والتزمت وهي من علية القوم وبلغت مبلغا كبيرا في العلم ونحو ذلك. فبتقول لابنها صلي، أبوها أبو مسافر، طول ما الولد أبوه مش موجود بيصلي، لما جه الأب ما بصليش، يقول لها: لو أبويا صلى أنا هصلي، أبويا ما بصليش. فانظر إلى التربية بالقدوة. لما الأذان يأذن وتنزل: رايح فين يا فلان؟ أنا راح أصلي. من غير ما تقول لابنك قم صلي، هو يتعود إن في تعظيم لهذه الكلمة العظيمة الله أكبر. الله أكبر أي أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من مشغلي ومن شغلي وكل شيء، أكبر من كل شيء. فأقوم فأعظم ربي في نفسي وألبي النداء. ابنك اتعلم يرتبط بالصلاة، لكن لما كنت تسمع الماتش وابنك قاعد معاك وتسمع الأذان في التلفزيون ومتضايق عشان عطل وقت عن المباراة، ازاي ابنك يقوم يحافظ على الصلاة؟ فمهم جدا أن نربي أبناءنا بالقدوة. قبل أن نتكلم نعمل، فينشأ الولد ولديه وحدة في النفس وقدوة صحيحة. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ أولادنا من كل سوء. اللهم احفظ أولاد المسلمين من كل سوء. اللهم نشئهم تنشئة صالحة يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم نشئهم على الإسلام واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مرزودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.